برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
استسلام أكثر من 1000 عسكري بمشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبل،
استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، ونيوزيلندا تدخل على الخط،
الجهاد الإسلامي تعلن الاستنفار العام لسرايا القدس ومواجهات واقتحامات في فلسطين.
19 عاماً على عاصفة الصحراء، فهل وجدت ضالتها؟
إلى التفاصيل، والبداية من أبرز أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تشهد تطورات كبيرة في 24 ساعة الماضية، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1000 عسكري من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبل بعد العمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الروسية ووحدات الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبيّن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كاناشينكوف أن من بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين 162 ضابطاً و47 امرأة، وأكد بهذا الصدد أن 151 مصاباً من هؤلاء تلقوا المساعدة الطبية الأولية في الموقع ثم نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج. أضاف كاناشينكوف أن الطيران العمليات التكتيكي للقوات الروسية شن غارات على 46 منشأة عسكرية في أوكرانيا، كما تم تدمير 4 مروحيات أوكرانية وطائرتين من طراز 124 وأيضاً طائرتين من طراز 108. تابع كاناشينكوف بهذا الصدد يقول أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مروحيتين فوق قرية أفاناسيفكا، بينما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية 693 هدفاً عسكرياً أوكرانياً.
عن مجريات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال الخبير العسكري الاستراتيجي أندري أليتسكي:
أعتقد أن المرحلة الأولى للعملية العسكرية الخاصة الآن تم تنفيذ مهامها، أي جرى تحطيم الجزء الأساسي للكفاءات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة الأوكرانية، وهناك قد جرى تحطيم الأسطول وتخفيض الكفاءات للقوة الجوية لأوكرانيا، وكذلك هناك خسائر جسيمة تكبدت بها كل الوحدات للقوات المسلحة الأوكرانية. ولكن في الوقت نفسه الآن على ما يبدو المهمة الأساسية هي التحرير النهائي لمحافظتي دونيتسك ولوغانسك بحدودها الإدارية ما قبل 2014، وبعد ذلك على ما يبدو التحرك للقوات الروسية سوف يتطور بالاتجاه الجنوبي مع تحرير محافظة نيكولايف ومحافظة أوديسا، ومع قطع القوات المسلحة الأوكرانية من الإمداد من الخارج من المواصلات البحرية. بعد ذلك ستجري المعركة الأساسية في الجزء الأوسط لأوكرانيا، وأعتقد أن تنفيذ مهام أساسية للعملية العسكرية الخاصة، أي نزع السلاح ونزع النازيين في أوكرانيا، من المستحيل إلا بالهجوم إلى المناطق الغربية لأوكرانيا، وهذا تقريبا على ما يبدو الخطة الأولية للمرحلة الجارية.
وكان الكرملين أعلن أنه هناك طريقتين لإنهاء هذه العملية العسكرية، وهما إما عن طريق تحقيق الأهداف المرجوة أو عن طريق المفاوضات. وعن ذلك أضاف أليتسكي يقول بهذا الصدد:
برأيي الشخصي طريق المفاوضات مع النظام كييف هو مستحيل، وهو يستخدم طبعا لعدم اتهام الطرف الروسي بأنه لا يريد تفاوض، لا يريد المفاوضات، ولكن مع ذلك المفاوضات هي طريقة من الطرق. المفاوضات الأساسية لا يمكن أن تجري إلا بموضوع شروط الاستسلام وشروط إلقاء السلاح للقوات المسلحة الأوكرانية.
ومن الميدان إلى الاستراتيجية الغربية، حيث يستمر تدفق الدعم العسكري من قبل دول الغرب إلى أوكرانيا لتدخل على الخط نيوزيلندا التي أعلنت عن عزمها إرسال طائرة نقل عسكرية إلى أوكرانيا دعماً لها في حربها ضد روسيا، بالإضافة إلى إرسال 50 شخصاً إلى أوروبا، وذلك في إطار استجابتها لكييف. قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا إردرين إن الطائرة C-130 هيركوليس ستجوب جميع أنحاء أوروبا لنقل معدات وإمدادات إلى مراكز التوزيع الرئيسية. أضافت أن حكومتها ستنفق ما يعادل 9 ملايين دولار أيضاً على الدعم العسكري وحقوق الإنسان، وقسم كبير منها سيذهب إلى بريطانيا لشراء أسلحة وذخيرة، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع إجمالي مساهمة نيوزيلندا في المجهود الحربي إلى ما يعادل 20 مليون دولار.
أما ألمانيا فلديها رأي آخر، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في تصريح صحفي لها أنه ومن الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري لتتمكن من الدفاع عن نفسها. إننا نقوم بذلك طبعا الكلام لها جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين والأوروبيين، نقدم ملايين أخرى، ولكن من الواضح أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المواد العسكرية أولا وقبل كل شيء الأسلحة الثقيلة، والآن لا وقت للأعذار، فقد حان وقت الإبداع. يبقى السؤال، إذا كان الغرب لا يخوض حرباً مباشرة مع روسيا، فلما يستمر بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا رغبة منه في استمرار الصراع هناك؟
عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور حسن شبول لشؤون عسكرية.
نعم، تحياتي لك والأخوة المستمعين. طبعاً العملية العسكرية التي قامت فيها روسيا في أوكرانيا يرد فعل على تراكمات كبيرة مندمجة ضمن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا في تلك المنطقة، ولكن كانت التنبيهات والتحذيرات طويلة ومنذ العام 2014 وعندما فكت أوكرانيا عدم التزامها باتفاق مينسك إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بتسييرها رئيس أوكرانيا كما تشاء وحسب أهوائها. لذلك جاءت هذه العملية العسكرية ردة فعل، وهي ردة فعل قوية وقد تغير النظام العالمي الجديد في تلك المنطقة، ولا يمكن كان روسيا الانتظار أكثر من ذلك، لأن دخول العقلية الأمريكية إلى أوكرانيا هو بالتالي هو ضربة قاسمة لروسيا في تلك المنطقة، وتحاربها بدولة هي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا، ما يشكل خطورة كبيرة على اقتصاد وعلى عسكرة روسيا في تلك المنطقة. لذلك العملية العسكرية ليست فقط لها أهمية، هي بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا الاتحادية، وهي القشة التي ستقصم ظهر البعير بالنسبة للولايات المتحدة والتي ستحول السياسات العالمية إلى قطب آخر هو بقيادة روسيا والصين وحلفائهم في المنطقة.
أما فيما يخص الدعم الغربي لأوكرانيا، أكد أن هناك أهمية كبيرة لأوكرانيا بالنسبة للغرب، وأضاف يقول
هذا التكالب الغربي على روسيا في العملية العسكرية ضد أوكرانيا لم نلحظ له مثيل في العالم، يعني لم يتم إجماع الغرب في العالم حتى في كل الحروب التي سبقت منذ بدايات الحرب العالمية الأولى والثانية وما بعدها، لم نلحظ اهتمام الكبير وهذا التوحيد في الموقف الغرب. هذا يعطينا مؤشر بأن المنطقة في أوكرانيا لها أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للولايات المتحدة. بالناحية الاقتصادية هي سلة غذائية لأوروبا، ومن الناحية العسكرية عندما تسيطر روسيا على تلك المنطقة وهذا أمر طبيعي لأنها ضمن نطاق الاتحاد السوفيتي السابق، فهي أيضا قلب للمعسكر الغربي المسيطر على العالم، وإيجاد معسكر شرقي مقابل هذا المعسكر يعني بإنشاء قطب جديد في العالم. لذلك هذا التكالب وهذا التحالف الغربي الأمريكي ضد روسيا في حربها على أوكرانيا له دلالات كثيرة، من بينها الاقتصاد، من بينها السياسة، ومن بينها موضوع ما تم التحدث عنه في الحرب البيولوجية. في الساعات الماضية عندما أظهرت روسيا موضوع الحرب البيولوجية والمعامل البيولوجية في أوكرانيا، يعني يعطينا مؤشرات بأن يعني فيروس كورونا COVID-19 يعني يعطينا مؤشرات شبه قاطعة بأن من قام بهذا الفيروس وانتشاره هي تلك المعامل التي تقاد من الولايات المتحدة. طبعا الغاية ما تقوم به الولايات المتحدة والغرب هو بقاء السيطرة والهيمنة الأمريكية على اقتصادات العالم وعلى عسكرة العالم دون أن تخسر أي جندي أمريكي في أي أرض أخرى. لذلك هذا التقالب له مبرراته ونفهمه جيدا ويفهمه الروس جيدا. لذلك حتى هناك يعني الجانب الإعلامي الذي تشتغل عليه الولايات المتحدة والغرب هو مجهز لهذه الحملة ضد روسيا. ولكن نقول بكل بساطة وباختصار شديد أن الواقع يتكلم، يعني لا إعلام ولا عسكرة ولا سياسة تستطيع التأثير على روسيا في هذه العملية. أعتقد ونعتقد بأن العملية العسكرية في روسيا هي في قمة الأخلاق العسكرية، يعني لم يحدث لها مثيل في العالم، لأن القوات الروسية تقوم بما يمليه عليه الواجب الإنساني والضمير الإنساني في أوكرانيا. يعني لو استطاعت وتعلم الولايات المتحدة لو تريد روسيا الاتحادية أن تدمر الحجر والشجر في أوكرانيا لفعلت ذلك، لكنها تقوم بما يملي عليها الضمير العسكري والإنساني من باب الحرص والأمان لمجالها الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي الروسي في تلك المنطقة، لأنها تعلم خطورة وجود مراكز عسكرية أوكرانية تحت سيطرة الولايات المتحدة، إن كانت من الأسلحة وإن كانت من الصواريخ وإن كانت من المعامل النووية إلى آخر ما هنالك. لذلك طريق لا عودة فيه، فإما أن تنتصر روسيا وستنتصر حتما لأنها تعلم ما تفعله في تلك المنطقة، وأما أن تبقى الهيمنة للغرب والولايات المتحدة والسيطرة على اقتصادات العالم كلها بما فيها روسيا والمنطقة.
ومن الناتو إلى الملف الفلسطيني، حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي حالة الاستنفار العام لسرايا القدس. الإعلان جاء على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في تصريح تلفزيوني، مبيناً أن المقاومة مقبلة على معركة مع العدو في شهر رمضان، وأكد يقول بهذا الصدد أن إمكانات المقاومة محدودة لكنها تصنع تأثيرات كبيرة على كيان الاحتلال، وأن جنين تضم فعلاً عدداً مميزاً لسرايا القدس وكتائب الأقصى، وأن وحدة المقاومة مطلوبة ومهمة في مواجهة العدو.
طبعاً أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إعلان حالة الاستنفار العام لمقاتلي سرايا القدس في كافة أماكن تواجدها على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل الجيش الإسرائيلي. من جهته قال الناطق العسكري لسرايا القدس بناء على قرار الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة: نعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلين بكافة التشكيلات العسكرية.
وسائل إعلامية فلسطينية كانت أفادت بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدتا بيتا واللبن الشرقية وعريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف عليه السلام، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية إثر اقتحام القوات مدينة جنين في الضفة الغربية. فما هو المشهد القادم في فلسطين؟ عن هذا السؤال أجابنا الخبير في الشأن الفلسطيني أحمد رفيق عوض.
واضح أن إسرائيل ليس عندها سوى التصعيد ولا تختار سوى التصعيد، هي لا تريد إطلاقاً أن تعترف بعذابات الفلسطينيين تحت الاحتلال، لا تريد أن تعترف بأنها لا تتحدث معهم لا مع غزة ولا مع رام الله. غزة تعتبرها إرهابية ورام الله تعتبرها لا تمثل ولا تمثل فلسطين إطلاقا. بالتالي هي مش بس هيك، وأيضا يعني هجمت على مؤسسات المجتمع المدني وأغلقته وحاصرت الفلسطينيين من كل الجهات. لهذا السبب عملية إسرائيل لا تختار الحوار ولا تختار التسوية وإنما تختار التصعيد، إيمانا بها بأن القوة قد تؤدي لنتائج. المشكلة أن القوة إسرائيل استحفظتها طيلة الوقت من 70 سنة، وهي يعني تستخدم القوة مع الشعب الفلسطيني، وهذه السياسة تفشل. لهذا السبب يعني أنا برأيي أنه العقلية الإسرائيلية تعودت على استعمال القوة، فإن فشلت القوة فالمزيد من القوة، وبالتالي لا يعني اعتقد ان التصعيد هو سيد الموقف. ولم يكن هناك ضغوط حقيقيه من الميدان الفلسطيني اولا ومن الاقليم والعالم والمجتمع الدولي، فاسرائيل ذاهبه للتصعيد تماما، خاصه انه التصعيد بالنسبه لها سينقلها من ازمتها الداخليه ومن هشاشه حكومتها ومن يعني تلقي ازماتها الداخليه على الدم الفلسطيني. وبالتالي كما قلت التصعيد ربما يكون هو سيد الموقف الفترة القادمة للأسف طبعا.
وفيما يخص الاحتمال حدوث معركة في شهر رمضان في حال اقتحام المسجد الأقصى من قبل الجيش الإسرائيلي، قال عوض:
برأيي نعم، برأيي نعم، أعتقد أنه تدنيس المسجد الأقصى قد يجر المنطقة إلى، أو على الأقل بلادنا يجرها إلى حرب، حرب يعني تشبه الحروب السابقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لماذا أقول ذلك؟ لأنه الفرضان الفلسطينية في غزة هذا اليوم ستأخذ قرارها، يعني قرارها بأي اتجاه. اثنين، الفصائل الفلسطينية أيضا في الضفة الغربية قالت كلمتها، بالإضافة إنه الجمهور الفلسطيني نفسه في كل فلسطين التاريخية هو ضد ذلك. وأعتقد إنه نعم، إذا يعني أقدمت إسرائيل على تدنيس المسجد الأقصى كما يخطط له المتطرفين الصهاينة، قد يكون ذلك يعني نذيرا بحرب لا نعرف نتائجها.
نختتم معكم مستمعينا من العراق، الذي يستذكر الذكرى 19 لدخول القوات الأمريكية إلى بغداد.
أيها المواطنون، في هذه الساعة القوات الأمريكية وقوات التحالف بدأت المراحل الأولى للعمليات العسكرية لنزع أسلحة العراق وتحرير الشعب العراقي ولحماية العالم من مخاطر كبيرة. وبناء على أوامري بدأت قوات التحالف بضرب أهداف عسكرية مهمة من أجل تقويض قدرة صدام حسين على الحرب. هذه بداية حملة واسعة تشارك فيها أكثر من 35 دولة عبر تقديم مساعدات والسماح بانتشار الجنود الأمريكيين.
عاصفة الصحراء، الحرب التي أسمتها الولايات المتحدة الأمريكية تمت بمشاركة أكثر من 33 دولة أخرى بذريعة وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق. دخل الجيش الأمريكي إلى بغداد، تذرعت كل من أمريكا وبريطانيا الحجة تلو الأخرى لاقتناص فرصة لاحتلال العراق. وكشفت CIS الأخبارية الأمريكية عن وثائق تظهر أن قرار غزو العراق اتخذ بعد ساعة من وقوع هجمات 11 من سبتمبر أيلول 2001.
وقبيل الغزو الأمريكي على العراق كانت الأحداث تتسارع وتشير إلى أن أمراً كبيراً سيحدث في منطقة الخليج العربي. وقبيل الغزو بشهرين وقع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قراراً بتعزيز القوات الأمريكية في كل من الكويت وقطر والبحرين، 35,000 عسكري أمريكي يتوجهون إلى منطقة الخليج. حاملة الطائرات أرت برويل تغادر ميناء بورتسموث جنوباً وتلحق بها حوالي 15 سفينة حربية بهدف تعزيز القوات البريطانية في الخليج. في عام 2015 وفي لقاء متلفز مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قدم اعتذاره للشعب العراقي عن هذه الحرب والتي سماها بالخطأ.
نستمع إلى جزء من اللقاء المتلفز مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عام 2015.
نظرا إلى أن صدام حسين لم يثبت أن لديه أسلحة دمار شاملة، هل كان دخول العراق وإسقاط نظامه قرارا خاطئا؟
كلما سئلت هذا السؤال أقول إنني أعتذر عن المعلومات الخاطئة التي تلقيناها، رغم أنه كان قد استخدم الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع ضد شعبه وضد الآخرين، إلا أن البرنامج لم يكن موجودا بالشكل الذي كنا نظنه، لذا أنا أعتذر عن ذلك. كما يمكنني أن أعتذر أيضا عن بعض الأخطاء في التخطيط، مثل خطأنا في فهم ما كان سيحدث عند إزالة النظام.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد أمين حطيط. سيادة العميد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكركم على تلبية الدعوة.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم.
بداية، سيادة العميد، كخبير عسكري، كيف تقرأ سيناريو الحرب الأمريكية في العراق أو ما يسمى بعاصفة الصحراء؟ نتائجها هل وجدت ضالتها عاصفة الصحراء؟
أولا بالنسبة لطبيعة هذه العملية العسكرية، تعتبر بالنسبة للمعايير والقوانين والقواعد العسكرية عدوانا من دولة على دولة بكل معاني الكلمة، وعدوان غير مبرر، فهي ليست بمعرض الدفاع عن النفس، لأن الذريعة المختلقة كانت كاذبة، وثانيا لا تبررها الظروف الذاتية للعراق ولا تبررها الظروف الإقليمية. فبالتالي من الناحية العسكرية يوصف الفعل الأمريكي بشن حرب على العراق تحت ذريعة نزع سلاح الدمار الشامل يعتبر عدوانا موصوفا ينتهك قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني. وفي التنفيذ، الولايات المتحدة الأمريكية في حربها العدوانية أو العدوان الذي شنته على العراق أيضا خالفت قواعد الحرب، فهي لم تتقيد بقواعد التناسب والضرورة، ولم تتقيد بقواعد سلامة المدنيين، ولم تتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، فهي في أقل من 36 يوم قتلت أكثر من 1,000,000 إنسان في العراق من الأطفال والنساء ومن غير مبرر. ثم أنها في النقطة الثالثة في اختراقها وانتهاكها لقواعد القانون العام وللقواعد القانون الدولي الإنساني استعملت الأسلحة المحرمة، سواء في ذلك أسلحة اليورانيوم المنضد أو أسلحة الفوسفور، وكلها أسلحة محرمة دوليا. رابعا، استهدفت البنية التحتية للعراق ومن غير سبب ومن غير ضرورة عسكرية، كما ذكرت أنها خالفت قواعد القاعدة الرئيسية في الحروب، قاعدة التناسب والضرورة، وارتكبت جرائم حرب من غير أن يكون هناك مبرر عسكري أو مبرر استراتيجي لها، مبرر ميداني لها، إنما كانت ضمن استراتيجية وضعتها لنفسها هي تدمير العراق وليس السيطرة أو الاحتلال للعراق. وهذا كله يعتبر بنظر القانون جرائم حرب ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تتظلل بذريعة كاذبة اسمها سلاح الدمار الشامل، ثم تبين أن هذه الذريعة هي مسرحية ملفقة وكذبة كبرى، أكدت الوقائع بعد ذلك أنها لم يكن لها أصل ولم يكن لها موقع في الميدان.
طيب سيادة العميد، لو نعود إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتأكيد ما تم العثور عليه من مفاعلات نووية ومختبرات للأسلحة البيولوجية إلى آخره، إلا أن الدول الغربية تعتبر روسيا العدو الأكبر والعملية العسكرية غير مبررة، برأيكم هل من الممكن مقارنة عاصفة الصحراء بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تختلف جذريا عن العدوان الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق. كما ذكرت قبل قليل، العدوان الأمريكي على العراق لم يكن مبررا بأي شأن من الشؤون، وأمريكا تبعد عن العراق من حيث الجغرافيا ما آلاف الكيلومترات، فبالتالي لم يكن فعلها مبرر. بينما روسيا قامت بعملية عسكرية تندرج في الإطار العسكري تحت نوع الحرب الوقائية أو الاستباقية للدفاع عن النفس، والكل يعلم أن الحق الدفاع عن النفس هو حق مشروع تضمنه القواعد القانونية في القانون الدولي العام، وروسيا لم تبادر للحرب قبل أن تستنفذ كل الوسائل لتمنع هذا الحرب. فروسيا ذهبت من أجل حماية أمنها القومي من تهديدات تشكلها أوكرانيا بسلوكياتها المزدوجة. أولا، التحول إلى دولة تخرق قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي العام بسعيها لامتلاك سلاح الدمار الشامل، وقد أثبت وقد ثبت ذلك بالبرهان واليقين القاطع أنها على الأرض الأوكرانية أكثر من 32 مختبر لإنتاج الجراثيم والفيروسات والأسلحة البيولوجية، وهذا تهديد موصوف أيضا بالشكل المؤكد. ثانيا صرح رئيس أوكرانيا بأنه يتطلع إلى امتلاك السلاح النووي، والكل يعلم أن البنية التحتية للمراكز ومفاعيل الإنتاج النووي هي متوفرة، وقد ثبت ذلك باليقين القاطع. ورغم ذلك فإن روسيا طلبت أوكرانيا بأن تمتنع عن امتلاك أو تعطي الضمانات لعدم امتلاك السلاح الدمار الشامل أولا، ثانيا أن تمتنع عن استقبال قواعد عسكرية لحلف الناتو، ثالثا أن تلتزم الحياد في الصراعات الدولية. كل ذلك كانت تقدمت بها روسيا من أجل حماية أمنها القومي. وأضف إلى ذلك أن هناك اتفاقيات كانت معقودة مع الحكومة الأوكرانية منذ العام 2014 من أجل حماية السكان، خاصة الذين هم من أصل روسي، وكل ذلك من أجل أن تمتنع روسيا عن القيام بأي عمل عسكري. رغم ذلك لم يستجب للمطالب الروسية، وروسيا عندما أطلقت عملياتها العسكرية تجنبت استراتيجية التوسع والتدمير، واعتمدت استراتيجية الضغط، وتقيدت بشكل واضح بقاعدة التناسب والضرورة المعمول بها في قانون الصراعات العسكرية. فبالتالي نجد في المقارنة نجد أن أمريكا في العراق قامت بعدوان وشنت تدميرا ونفذت تدميرا في العراق، بينما روسيا قامت بحرب وقائية من أجل ضمان أمنها القومي وأمن السكان عبر الحدود من أصل روسي. وشتان ما بين هذه العملية المشروعة في أوكرانيا تنفذها روسيا وغير المشروعة الإجرامية التي نفذتها أمريكا في العراق.
طيب سيادة العميد، يعني توني بلير في لقاء متلفز قدم اعتذار للشعب العراقي واعتذر عن الخطأ الكبير عن الحرب التي جرت في العراق. اليوم سياسة الولايات المتحدة في أفغانستان، في العراق، حروب ليس لها شرعية، قرارات متفردة، وما زالت تطالب بمحاسبة روسيا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. كيف تنظر إلى ازدواجية واستراتيجية الولايات المتحدة بإدارة الملفات العسكرية؟
بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991، طرحت أمريكا من أجل أن تمسك بقرار العالم نظرية بدعة، تعتبر نظرية بدعة في القانون الدولي، هي نظرية التدخل الدولي الإنساني، والتي تتجاوز سيادات الدول وتعطي الحق للولايات المتحدة الأمريكية بأن تتدخل عسكريا في أي دولة ترى هي أنه من الواجب أو من المبرر أن تدخل فيها. وهذه النظرية لم يتقبلها العالم، رغم أن أمريكا مارست عبر هذه النظرية أكثر من حرب، فشنت 4 حروب بالمباشر بقواتها العسكرية أو بقوات حليفة، بدءا من حرب الخليج إلى حرب أفغانستان إلى حرب العراق إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006. فبالتالي أمريكا تمتهن، تحترف العدوان وقتل الشعوب، وهذا الأمر مسلم به بشكل لا يمكن أن يتجاوزه أحد. ولذلك عندما تدعي أمريكا أو تعيب أمريكا على روسيا عملها العسكري فإنها تتناسى أمرين. الأمر الأول، تنسى أنها قامت هي بأكثر من عملية عدوان على الدول ودمرت، وهناك خلال 30 عام انصرمت أكثر من 5 ملايين قتيل هم مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في شتى أنحاء العالم، بينما العملية الروسية في أوكرانيا هي عملية ذات طابع دفاعي. ولذلك نجد أن روسيا في أوكرانيا التزمت بقواعد صارمة من أجل حماية السكان المدنيين، وتلتزم استراتيجية الضغط للوصول إلى حل سياسي بالتفاوض، ولم تشرع لنفسها استراتيجية التدمير. ورغم ذلك تلجأ أمريكا عبر حلفائها وعند أدواتها في أوكرانيا لتلفيق المسرحيات التي بموجبها تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وهي تعلم أنها كاذبة في ذلك، وهذا الأمر ينسحب على السلوك الأمريكي أيضا في سوريا. الكل يعلم كيف أن أمريكا عبر أدواتها الإرهابية كانت تلفق مسرحيات استعمال الكيماوي، ثم يتبين أن المستعمل هو الإرهابي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، الخبير العسكري العميد أمين حطيط، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، الخبير العسكري والاستراتيجي أندريا ليتسكي، والخبير بالشؤون العسكرية الدكتور فراس شبول،
والخبير بالشأن الفلسطيني أحمد رفيق عوض، والخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.